إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وتمسكوا بكتاب ربكم جل وعلا فإنه حبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله عباد الله هذا هو القرآن كلام الله تعالى تكلم به رب العزة جل جلاله وسمعه منه الأمين جبريل عليه السلام وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن يا عباد الله هو كلام رب العزة جل جلاله مؤلف من حروف وكلمات بلسان عربي مبين كما وصفه ربنا جل وعلا قال الله عز وجل حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف أيها الناس وإن لغة تكلم بها رب العالمين وأنزل بها كتابه إلى الناس أجمعين لهي لغة جديرة بأن تكون لغة العالم أجمع جدير بأن تكون لغة السعادة والمعارف ولغة العلوم جدير بأن تكون هي اللغة المهيمنة على جميع اللغات جدير بأن تكون هي لغة الحضارة عباد الله اللغة هي أهم ملامح الشخصية الإنسانية إن لم تكن أهمها اللغة هي التي تربط المرء بأهله وأمته وتربطه بدينه وثقافته فهي التاريخ في الماضي وهي الحاضر وهي المستقبل وهي الجغرافيا وهي اللغة مظهر من مظاهر قوة الابتكار في الأمة فإذا ضعفت قوة الابتكار توقفت اللغة وإذا توقفت اللغة تقهقرت الأمة وإذا تقهقرت الأمة فذلكم هو الموت والاضمحلال إن شواهد التاريخ قديمها وحديثها تظهر بجلاء أنه لم تتقدم دولة ولم تشد حضارة ما لم تكن العلوم والتعليم بلغة الأمة نفسها لا بلغة أجنبية عنها عباد الله لقد استطاعت لغة القرآن الكريم أن تحقق متطلبات المجتمع التاريخية عبر الأحقاب المختلفة بكل المستويات الدينية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية في عصر النبوة ثم الخلافة الراشدة ثم في حكم بني أمية وما وافقه من تعريب الدواوين ونظم الإدارة للمجتمعات المختلفة والأقاليم والجيوش والحياة العامة، كما استجابت اللغة لحاجات الحضارة أيام بني العباس وما واكبها من حركة الترجمة، بل هي لا غيرها كانت لغة العلم والبحث العلمي في الطب والعلوم والرياضيات والفلك والهندسة وغيرها. الدولة الإسلامية على مر عصورها لم تأخذ من الأمم في احتكاكها معها إلا بمقدار الحاجة الماسة للتعبير عن بعض المعاني التي لم تكن موجودة، ولم تفتنهم لغات الشرق والغرب، ولم تفتنهم لغات هذه الأمم رغم حضارتها العريقة كفارس والروم واليونان، بل زادهم ذلك تمسكاً وحرصاً. والعجيب يا عباد الله، العجيب في هذا التاريخ الإسلامي العظيم أن أبناء الأمم الأخرى هم الذين كانوا يتسابقون إلى تعلم لغة القرآن، لغة الدين والعلم، بل هم الذين نبغوا فيها وشاركوا على نحو مدهش في وضع قواعدها وجمع معاجمها، انطلاقا من الشعور الإسلامي الذي أحل لغة القرآن أرفع المنازل لأنها لغة الدين والتنزيل. أيها الناس، إن اللغة العربية هي أغرب ما وقع في تاريخ البشر، فليس لها طفولة ولا شيخوخة، بل هي في شباب دائم. ولأجل ذا حرص سلفكم الصالح رحمة الله عليهم على الحفاظ على هذه اللغة وتعلمها وتعليمها للأجيال اللاحقة. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد في المروءة. وقال عبد الله بن شبرمة: ما لبس الرجال لباسا أزين من العربية. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم العربية ترق طبعه، ومن تعلم النحو عظمت هيبته. وقال يحيى بن عتيق: قلت للحسن البصري: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بذلك حسن المنطق ويقيم بها قراءته. قال الحسن رحمه الله: حسن يتعلمها، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك بها. وعن عطاء بن أبي رباح قال: بلغني أن عمر بن الخطاب سمع رجلا يتكلم بغير العربية في الطواف، فأخذ بيده وقال: ابتغ إلى العربية سبيلا. وقال رضي الله عنه: لا ترطنوا رطانة الأعاجم، وهي كل لغة عدا لغة العرب. وسمع محمد بن سعد ابن أبي وقاص قوما يتكلمون بالفارسية، فقال: ما بال المجوسية بعد الحنيفية. وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يضربان أولادهما على اللحن والخطأ في اللغة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن اعتياد لغة العرب يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد في الدين وتزيد في العقل والخلق. عباد الله، فاحرصوا رحمكم الله على تعلم لغة العرب، فإنها لغة القرآن التي تكلم بها رب العالمين وأنزل بها كتابه. لو أن هذه اللغة عند غيرها من هذه الأمة ونزل بهذه اللغة كتاب من السماء وتكلم بها رب العزة، لفاخروا العالم بهذه اللغة وعضوا عليها بالنواجذ والأسنان. وأنتم يا عباد الله، يحق لكم أن تفاخروا الأمم بهذه اللغة وتتمسكوا بها وتتعلموها وتعلموها أبناءكم والأجيال اللاحقة. إن هذه اللغة يا عباد الله ليست نتاج يوم أو يومين أو سنة أو سنتين، إنها نتاج المئات من السنين والقرون والأزمان. إن هذه اللغة ترجمت تاريخ أمتكم على مدى قرون طويلة، تاريخا حافلا بالعز والكرامة وحافلا بالإنسانية، حاملا مشعل الهداية للبشرية جمعاء. تخيلوا عباد الله، تخيلوا ضياع هذه اللغة من بين أيديكم، فأين عزتكم وأين كرامتكم وأين تاريخكم وأين امتدادكم بين البشرية، وأين مجدكم وأين أمتكم، بل فوق ذلك أين دينكم وما هي ملتكم؟ لن تعرفوا ربا ولن تعرفوا دينا ولن تتمسكوا بنبي. هذه اللغة هي لغة نبي الإسلام. إن الشعوب الإسلامية التي غلب على أمرها ودخلتها جيوش الاستعمار، أول ما عملته في هذه الشعوب هي تغيير لغتها، تغيير لغة القرآن، فاستبدلوا لغة القرآن بلغات المستعمر الغاصب. ولم تحافظ تلك الشعوب على لغتها وعاداتها، فضاع منهم كل شيء، ضاع منهم تراثهم الماضي، وضاع منهم تاريخهم وعزتهم، بل ضاع منهم قبل ذلك دينهم وهويتهم، حيث صاروا بلا هوية في معترك الحضارات والأمم والشعوب. وصار المرء منهم يقرأ القرآن كاملا ويهذه بأجمل وأعذب الأصوات، لكنه لا يفهم منه أي كلمة ولا يدري مراد ربه بهذه الكلمات وبهذا الكتاب. أعيذكم بالله أن تكونوا مثل هؤلاء، فتمسكوا رحمكم الله بهذه اللغة وحافظوا عليها، تكلموا بها ولا تخدعوا بغيرها عنها، وتفاخروا بها لا بغيرها. علموها لأبنائكم ودرسوها بناتكم، وورثوا أجيال وورثوها أجيالكم اللاحقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. أما بعد عباد الله، إن لغة القرآن لغة قوية عزيزة بعزة كتاب الله عز وجل وبعزة دينه. وإذا كانت لغة القرآن ولغة الإسلام بهذه القوة وبهذه المقدرة وبهذه المكانة والمنزلة، فلا غرابة أن تكون مستهدفة من أعدائها في وسائل الإعلام والقصص والروايات والمسرحيات، في سياسات مرسومة وحملات مكثفة. نعم يا عباد الله، إنه ليس من الغريب، ليس من المستغرب أن تتعرض لغة شعب من الشعوب في مرحلة الغزو والاحتلال إلى الإذابة والمحو، لأن اللغة معلم بارز في تحديد الهوية وإثبات الذات. فكيف إذا كانت اللغة هي لغة القرآن ولسان الإسلام؟ وليس من العقل يا عباد الله، ليس من العقل ولا من المنطق أن نلوم أعداءنا فيما يقومون به من أجل مصالحهم وتحقيق أهدافهم وسعيهم في تحطيم غيرهم، ولكن الأسف والأسى أن يصدر ذلك ويتبناه فئات من بني قومنا تعلقوا بالأجنبي وولوا وجوههم شطرة ثقافيا وفكريا، وأصبحوا ينظرون إلى ثقافة الإسلام بازدراء وإلى لغة القرآن باحتقار. تجد الواحد منهم يشعر بالفخر لمجرد أنه يتكلم كلمتين بغير لغة العرب، وتجد الرجل يبحث عن المدارس المتخصصة يريد أن ينشئ ولده على معرفة اللغات الأجنبية دون اللغة العربية، فيتقن غير العربية بزعمه أنها اللغة الرائدة وأنها لغة العلوم والمستقبل. إن مثل هذه الأفكار الأجنبية جديرة بأن تخرج لنا أجيالا من الأبناء بعيدة عن تاريخها، بعيدة عن حضارتها وأمتها، مختلفة الهوية تماما عن أوطانها، لا ترتبط مع مجتمعاتها بأي رابط سوى الاسم والجنسية. وما عدا ذلك فقد صار كله غريبا أجنبيا عن هذا الوطن والمجتمع. عباد الله، ثم يظهر بعد ذلك جيل جديد ونشء بهوية غريبة مختلفة تماما عن هوية الآباء والأجداد، ربما تعادي الوطن، وربما تكن للمجتمع العداء والكراهية، وذلك لاختلاف هذا الجيل الجديد مع هوية المجتمع في الأخلاق وفي العادات والانتماءات. وللأسف يا عباد الله، فقد أهدي لأحد الشباب من الأسر العربية كتاب فيه سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أستطيع أن أقرأه لأنني لا أعرف أن أقرأ اللغة العربية، فاضطر لإعطائه كتابا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بلغة أجنبية كي يتمكن من قراءته. أيها الآباء، لا ينكر على الأبناء تعلم اللغات التي يستفاد منها في العلوم والمعارف العصرية، لكن ينبغي ألا يكون في ذلك تجن على لغة الآباء والأمهات والأجداد ولغة القرآن، لأننا أمة نأخذ العلوم والمعارف المفيدة للإنسانية من غير تضييع لهويتنا وقيمنا وحضارتنا كما فعل الآباء والأجداد. ما أعظم الحضارات قديما فارس والروم، فحضارتنا وهويتنا العربية عريقة قديمة قادرة على التعايش مع جميع العلوم وتطويرها والنبوغ فيها مع المحافظة على الأصالة والمبادئ. عباد الله، وإنكم ولله الحمد، وإنكم ولله الحمد في بلاد يعرف قادته ورجاله المخلصون ما لهذه اللغة من مكانة وأهمية، حرصوا على حفظها والمحافظة عليها والدفاع عنها، وكرسوا أوقاتهم وجهودهم كي تبقى هذه اللغة أصيلة في أرفع مكان. سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي، فلهم من الله جزيل الأجر والمثوبة، ولهم من لغتهم جزيل الشكر والعرفان والامتنان. والواجب على الجميع قادة وشعوبا التعاون والتكاتف للحفاظ على هذه اللغة، والحفاظ على هذه الهوية، والحفاظ على هذه الأمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين. اللهم احفظ قائدنا وولي أمرنا الشيخ خليفة بن زايد، اللهم احفظه بحفظك وأيده بتأييدك واجعل عمله في رضاك. اللهم أعنه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفق له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على إقام شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظه ولي عهده ونائبه وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى. اللهم وفق الشيخ سلطان القاسمي، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية. اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقيم الصلاة.